درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي، والكوفي المقرئ هو ثقة ولقب بالوكيعي لملازمته لوكيع بن الجراح، ومن رجال مسلم. قال حدثنا محمد بن فضيل، هو ابن غزوان الكوفي الضبي رحمه الله، ومن رجال الجماعة، قال به الحافظ صدوق. قال عن أبيه وهو فضيل بن غزوان وهو ثقة من رجال الجماعة رحمه الله. قال عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، طلحة بن عبيد الله هذا هو أبو المطرف الخزاعي رحمه الله، ومن رجال مسلم دون البخاري. قال عن أم الدرداء، وهي الصغرى التي اسمها هجيمة ويقال لها هجيمة الأصابية، وهي امرأة أبي الدرداء التي روت عنه بعض الأحاديث. أما الكبرى اسمها خيرة، ذكر الحافظ في الإصابة أنه ليس لها رواية والله أعلم. وهذه أم الدرداء الصغرى ذكر الحافظ رحمه الله قال فيها ثقة فقيها، قال فيها ثقة فقيها. ومن عجيب فقهها ما أخرجه ابن عساكر وغيره أنها قالت لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوني إليك، وإني أخطبك نفسي في الآخرة. قال: لا تتزوجي بعدي، يعني إذا مات، إذا أرادت أن تكون امرأة له في الآخرة قال لها: لا تتزوجي بعدي. وقد جاء أن معاوية رضي الله عنه جاء يخطبها بعد موت أبي الدرداء، فذكرت له هذه القصة التي جرت بينها وبين أبي الدرداء، فقال لها: عليك بالصيام. عن أم الدرداء، وهي تابعية ليست بصحابية، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مشهور بكنيته مختلف في اسمه، وإما هو مشهور في اسمه أن اسمه عويمر مع الاختلاف كما سمعت، وهو من كبار الصحابة علما وفقها وزهدا وورعا رضي الله تعالى عنه، وله أخبار طيبة وكثيرة ونافعة رضي الله عنه. قال عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. ومن طريق آخر عن صفوان، وهو ابن عبد الله ابن صفوان، وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثله. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من أفراد أكمل الإمام مسلم رحمه الله، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وهذا بهذا اللفظ فيه ضعف، حديث عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ فيه ضعف، ولكن باب الشواهد فيما يتعلق بحديث أبي الدرداء فإنه يصلح لذلك. وقد جاء حديث أبي الدرداء من حديث عمران بن حسين ومن حديث أنس رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عباس أيضا. إذن الحديث مشهور، هو حديث مشهور عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قوله هنا ما من عبد مسلم، قوله ما من ما نافية، ومسلم وعبد مسلم عبد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ووجود من تفيد تأكيد العموم، لأنه لو قال ما من، لو قال ما عبد مسلم كان العموم موجودا، لكن وجود من تؤكد العموم. قوله هنا ما من عبد مسلم، هذا للعموم يشمل أي مسلم، ويدخل في ذلك المسلمة. صح يا رجال؟ كيف دخلت المسلمة؟ هاتوا يا رجال من يقول إيش القاعدة، إيش القاعدة هنا؟ من رفع يده، من رفع يدهات، يعني أن الإناث تابعة للذكور في التشريع إلا ما خصت به الذكور أو ما خص به الذكور، هذه قاعدة والحمد لله. إذن يدخل في قول مسلم مسلمة. قال ما من عبد مسلم، لا إله إلا الله، وهكذا مؤمن، قال يدعو لأخيه، الدعاء معروف أنه يسأل الله لأخيه كيد، يسأل الله له المغفرة أو الرحمة أو إلى آخره. إذن يدعو معناه يطلب ويسأل. قال يدعو لأخيه، قول لأخيه أي المسلم، يدعو لأخيه أي المسلم، ولا يصلح أن يدعو للكافر إلا إذا كان يدعو له بالهداية، صح. أما لو دعا له يعني بدعاء عام في أمور الدنيا والآخرة فيعني معروف أنه يعني في باب الهداية يدعو للكافر بالهداية. قال يدعو لأخيه، قال بظهر الغيب، بظهر الغيب أي يدعو له سرا، والمدعو له غائب، المدعو له غائب، وهكذا يدعو له ولا يسمعه ولو كان موجودا، لو كان المدعو له موجودا والداعي دعا له بينه وبين نفسه ما أسمع المدعو له فهذا يكون سرا. وهكذا أيضا بظهر الغيب أن يكون بعيدا ليس موجودا، إما أن يكون قد مات وإما أن يكون حيا لكن ليس موجودا حال الدعاء له. كذلك أيضا قوله يدعو لأخيه بظهر الغيب يعني ظاهره العموم. كيف العموم؟ أنه يدعو لأخيه سواء طلب أخوه منه أن يدعو له أو لم يطلب منه، إلا أنه دعا له من نفسه. فظاهر الحديث يعني أنه شامل الأمرين، لأن بعض العلماء جعل الحديث في حق من لم يطلب من الداعي أن يدعو له، قالوا أما من طلب الدعاء له قالوا فلا يدخل في هذا. وظاهر الحديث كما سمعت العموم، مع شرط أن يكون غائبا. والدعاء للغائبين باب واسع في الشريعة، بابه واسع في الشريعة. قال الله مخبرنا عن نوح: رب اغفر لي أكمل، ولوالدي، ولمن دخل بيتي مؤمنا أكمل، وللمؤمنين أكمل، والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال إبراهيم الخليل: هات ربنا اغفر لي ولوالدي أكمل، وللمؤمنين أكمل، يوم يقوم الحساب. وهكذا أدلة كثيرة. قال الله في كتابه الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك الآية إلى آخرها. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين، والمؤمنون يعتبرون يعني في حكم الغائبين، فالملائكة تدعو لهم بالمغفرة وبالرحمة إلى آخره. وقال الله مخاطبا النبي: هات واستغفر أكمل لذنبك وللمؤمنين أكمل والمؤمنات. فأمر الله نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا دعاء يعني سواء كانوا المؤمنين، سواء كان المؤمنون عنده أم كانوا غائبين يدعو لهم. وقال الله للتابعين ومن جاء من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا أكمل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقد طلب من التابعين ومن جاء من بعدهم إلى قيام الساعة أن يدعو للصحابة، أن يدعو للصحابة بالمغفرة. طيب يا رجال، إذن هذا الباب واسع، باب الدعاء للغائب من المؤمنين يعني باب واسع، والحمد لله. والرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا لمن دعا لهم من أصحابه ومن أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كثير. قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أهم من يدعى لهم الأموات، ولهذا شرعت الصلاة على الجنازة، ويدعى للميت، ويدعى للميت. فالميت وإن كان حاضرا إذا كانوا يصلون عليه، إذا كان الدعاء حال الصلاة عليه، إلا أنه في حكم الغائب، لأنه ليس ممن يعني يدرك ذلك ويعقل ذلك. وهكذا دعاء للأموات إلى آخره. من باب الفائدة والتنبيه الدعاء لولاة الأمر بصلاحهم. فقد صح عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قالوا: فسر لنا كلامك يا أبا علي. قال: إن السلطان إذا صلح صلح بصلاحه العباد والبلاد، فادعو بصلاحه رجاء أن يصلحه الله، وأن يصلح الله به من عباده من يصلح. وهكذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح العباد والبلاد، رحمه الله. وذكر البربهاري في شرح السنة قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه مبتدع، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أن فيه خيرا. على كل يعني وجود الشر في السلاطين والولاة، وجود انحراف، وجود ظلم إلى آخره، هذا لا يمنع من الدعاء لهم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، إلى آخر الحديث. فالبغض لما يحصل هذا من الأمور المطلوبة شرعا بحدود الشريعة، لكن كما سمعت أن السعي والإعانة للحاكم ولي الأمر والسلطان بالصلاح والإصلاح من الأمور المهمة ومن الأمور النافعة. قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك. سمعتم أن لا جعل الله ملكا عند رأسه، يعني هذا الملك مهمته أن يسمع الدعاء ليقوم بالتأمين. قال: إلا قال الملك ولك بمثله، يعني ولك بمثل هذا الدعاء، يعني يستجاب لك مثل ما يستجاب يعني لك في الدعاء لغيرك، تعطى الإجابة لك مثل ما تعطى الإجابة لغيرك. هذا يعني معنى الحديث. وقد كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يعمل بهذا الحديث بطريقة واسعة، يعمل بهذا الحديث بطريقة واسعة. هذا تاريخ ابن عساكر رحمه الله، والأثر هذا أخرجه ابن سعد، لكن لم يسعفنا الوقت نخرجه من الطبقات ابن سعد، وهو أثر صالح للاحتجاج. عن أبي قدامة محمد بن عبيد الحنفي عن أم الدرداء قالت: كان لأبي الدرداء 600 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة. قالت أم الدرداء: فقلت له في ذلك، يعني قالت لأبي الدرداء: ادعو لهذا العدد الكبير ويذهب من وقتك الكثير. فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثله، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ يعني كان يدعو لإخوانه الذين يرى فيهم الخير والصلاح، يدعو لهم من أجل أن الملائكة تدعو الله له، فإنها ترجى استجابة دعاء الملائكة رضي الله تعالى عن أبي الدرداء. هذا من العمل، العمل بالأحاديث. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسمعون حديثاً ولا دليلاً ولا آية إلا وحرصوا على العمل به بما يقدرون وبما يستطيعون. فانظروا إلى هذا العدد، إلى 360 رجلاً يدعو لهم بعد صلاته رضي الله عنه. وهذا تاريخ ابن عساكر أيضا في قصة جرت بين عبد الله بن الإمام أحمد مع أبيه. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: يا أبه، أي رجل كان الشافعي؟ أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له، فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فانظر يعني إلى هذه العناية من الإمام أحمد بالدعاء للشافعي لما يرى ما عليه الشافعي من خير ومن نفع للناس. وقد كان نفع الإمام أحمد أكثر وأوسع من نفع الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. يعني هكذا يعني كان الاهتمام والعناية يعني بهذا الذي سمعته. وهذه قصة قرأتها عليكم قبل مدة قريبة وهي صحيحة، وهي من دعاء الغائب عن غيلان بن جرير قال: حبس الحجاج مورق العجل في السجن، قال: فلقيني مطرف. مطرف هذا من العلماء الأتقياء والعباد. فقال: ما صنعتم لصاحبكم؟ قلت: محبوس. قال: تعال حتى ندعو. قال: فدعا مطرف وأمنا على دعائه، يعني دعا أن الله يفرج عن هذا المحبوس، وهذا من الدعاء للغائب وإن كان حيا. قال: وأمنا على دعائه. فلما كان العشي خرج الحجاج فجلس وأذن للناس، فدخلوا عليه، فدخل أبو مورق في من دخل، فدعا الحجاج حرسيا فقال: اذهب بذاك الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه، فادفع إليه ابنه. هذه القصة أخرجها ابن سعد في الطبقات وغيره، وسندها صحيح ولله الحمد والمنة. وهذه قصة ذكرها أبو نعيم في الحلية وغيره، ونقرأها هنا من كتاب أخينا الشيخ عبد الرقيب الإبي حفظه الله. قال: حدثني علي قال كانت أمي مقعدة نحو 20 سنة يعني ما تستطيع المشي، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله أن يدعو الله لي. قال فسرت إليه فدققت عليه الباب وهو في دهليز، المكان الذي يكون يعني تحت الدرج ما أشبه ذلك، وهو في دهليز فلم يفتح لي. وقال من هذا؟ فقلت أنا رجل من أهل ذاك الجانب، سألتني أمي وهي زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لها. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال نحن أحوج إلى أن ندعو الله لنا. قال فوليت منصرفا، فخرجت امرأة عجوز من داره فقالت أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت نعم. قالت قد تركته يدعو الله لها. قال فجئت من فوري إلى البيت فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي حتى فتحت الباب فقالت قد وهب الله لي العافية. وهذه القصة صالحة للاحتجاج والحمد لله. إذن بارك الله فيكم، الدعاء للغائبين من الأحياء والأموات من الأمور النافعة، ومتى كان يعني فيه الإخلاص لله والرغبة فيما عند الله والشفقة على المدعو له والرجاء في أن الله يفرج كرب المدعو له، يرجى أن يحصل الخير بإذن الواحد الأحد. فنستفيد من هذا الحديث يعني شرعية الدعاء للغائب والاهتمام بذلك، وأن الشخص إذا رزق الفقه الذي هو في هذا الحديث أنه يدعو لأخيه راجيا أن يعطيه الله مثل ما طلب لأخيه، راجيا أن يعطيه الله مثل ما طلب لأخيه، اللهم عافي فلانا فيطلب من الله العافية لفلان يرجى له أن تعطى له العافية، اللهم فرج عن فلان كربة فيرجى له أن يفرج الله عنه كربة، اللهم علم فلانا دينك وشرعك وثبته على دينك وعلى طاعتك وعبادتك، يرجى له أن الله يثبت هذا الداعي على ذلك. إذن فالطمع في الإجابة هذا من الأمور المهمة النافعة والحمد لله. وما يهيئ إلى الدعاء للغائبين إذا كانت حال الغائب حال فيها من الضرر وفيها من الخطر والحاجة أعظم إلى تفريج الكربة، فيرجى هنا أن تفرج كربة الداعي إذا دعا لأخيه، إذا دعا لأخيه فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وعلى كل أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، يعني دعا لأم أبي هريرة وكانت مشركة تسب الرسول فدعا لها بالهداية فهداها الله، فما رجع أبو هريرة من عند رسول الله بعد أن دعا لها الرسول إلا فلما وصل للبيت سمع خضخضة الماء أي تحريكه، فإذا بها تغتسل وقالت يا أبا هريرة انتظر فإني أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله أدعية كثيرة ولله الحمد والمنة. اكتب فوائد من حديث من دعا لأخيه بظهر الغيب. الفائدة الأولى، قد جاء هذا الحديث المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم عن أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعمران بن حسين، إلا أن حديث ابن عباس شديد الضعف. اكتب الفائدة الثانية، قوله ما من عبد مسلم، لفظ مسلم نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وتشمل جميع المسلمين والمسلمات. الفائدة الثالثة، قوله يدعو لأخيه أن يسأل له ربه ويطلب من الله، المراد بالأخي هنا المسلم. فائدة الرابعة، قوله بظهر الغيب أي وهو غائب ليس بحاضر سواء كان حيا أو ميتا، وهكذا الدعاء له بالسر. الفائدة الخامسة، قوله إلا قال الملك، المراد به الموكل بالقيام بهذا. ويستفاد من هذا أن المؤمن معه ملائكة كثيرون يقومون بأعمال متنوعة، والمطلوب الإيمان بهؤلاء الملائكة. الفائدة السادسة قوله ولك بمثله، هنا بمثل، والتقدير إما ضمير بمثله وإما ذلك، ولك بمثل ذلك. قال ولك بمثلي بمثله أي لك من الاستجابة مثل ما يرجى لهذا الذي دعوت له. الفائدة السابعة في الحديث حث وترغيب للمؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض عموما أو خصوصا، فردا أو جماعات، أحياء وأموات. الفائدة الثامنة في الحديث دليل على أن من أسباب استجابة دعاء الداعي أن يدعو لغيره، لا سيما إذا كان الداعي مخلصا ومتأدبا بآداب الشريعة.
في 21 من شهر ربيع الأول لعام 1442 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. www.sh-imam.com